بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في هذه الرسالة المباركة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي الموسومة بالقواعد والحسام لتفسير القرآن. ووصلنا إلى القاسي الثانية والعشرون. نعم.
يحتوي القرآن الكريم احتوى على أعلى لأنه يحسن المواضيع التي يحتاج الحكم منها في ذلك الأنواع، فقد احتوى على محض سوء التعليم وإظهار المعارف إلى السلوك بحيث بشيء أو ضمن. فمن أنواع التعليم التعالية وضع الأسباب، وهذا نوع يذكره الباري سبحانه في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الوحش والشرك وحال أهله، والأعمال عاما الجليلة فيدخل بذلك كله بتوحيد المعاني الواسعة وتسجيل ما في الأمور المكتوبة ليصير الفروة عليا يزداد المعانيين وهو العدل، وهذا من عناية الله بعباده ورسله.
طبعا هذه القاعدة تتعلق بقاعدة البيان من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، وأمر الله سبحانه وتعالى بتدبره، ثم أعطانا في القرآن أمثلة تعين على تدبر كتابه ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى منه. فالقرآن أساليبه تنوعت وتعددت ليفهم القاصي والداني من كتاب الله عز وجل مراد الله تبارك وتعالى بجميع الأساليب. ولهذا فلا ينتفع من القرآن ويجد قلبه مصدودا عنه وعن الانتفاع به إلا من أراد الله سبحانه وتعالى خذلانه، وإلا فكل من كان عنده حسن قصد وأراد أن ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ليأخذ منه فإن الله عز وجل سيوفقه عبر أساليب متنوعة ومتعددة بين الله بها الحق، ومن ذلك ضرب الأمثال في القرآن. فلماذا ضرب الله الأمثال في القرآن؟ إنه نوع تعليم للأمة ونوع بيان. تكلم الله سبحانه وتعالى عن التوحيد ووجوبه وعن الشرك وخطره، ثم ضرب الله سبحانه للتوحيد والشرك أمثلة في كتابه محسوسة ليربط الإنسان بين هذه التعاليم وبين هذه الأمثلة الحسية لتكون أوقع في النفس وأبلغ في التعليم. فتعددت الأمثال في القرآن، كل ذلك لقطع المعذرة على العبد بعدم فهم. يقول أنا مش فاهم يعني توحيد، مش فاهم يعني شرك، لكن تفهم وراء هذه الأمثال المحسوسة التي ضرب الله سبحانه وتعالى ضربها الله في كتابه ليقرب لك المعنى المراد. فإذا تقرب إليك المعنى المراد انقطعت المعذرة. وهذا الذي دفع ببعض العلماء أن يقول بأنه إذا وجد في قوم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انقطعت المعذرة. ولو ادعى الشخص الذي يعيش في هذه البيئة أنه لم يفهم حجة الله، نقول أنت لم تفهم حجة الله، يعني قال العلماء هذا، أنت لم تفهم حجة الله لماذا؟ أنت لم تفهم حجة الله سبحانه وتعالى لماذا؟ هل لأن البيان قاصر، أم لأن القصد منحرف؟ وإلا فعندك الإمكانات التي لو استطعت أن تفهم بها حجة الله سبحانه وتعالى لفهمت، لأن القرآن في ما يتعلق بالتوحيد مثلا والشرك الكلام فيه واضح بين، واضح جدا. فهذه الأمور مهمة جدا. فتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن قاعدة ضرب الأمثال التي بها يتضح المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة حتى يتم لها البيان وتنتفع بما أراد الله بيانه لها. ولهذا نسأل سؤالا، أي شيء لم يفهم في كتاب الله؟ أي آية لم يتبين المراد منها؟ أي معنى بقي غامضا إلى الآن لم نفهمه؟ يعني هل إلى الآن لم يتضح لنا معنى التوحيد؟ إلى الآن لم يتضح لنا معنى الشرك، معنى البر، معنى التقوى، معنى الإحسان، معنى الفسوق، معنى الكفر، معنى الشرك؟ هل هذه المعاني إلى الآن غامضة؟ وهل كانت في عصر من العصور كانت غامضة بحيث تخفى دلالتها على الأمة فتقع الأمة في الضلال لأن القرآن قصر في البيان؟ أي معنى لم يتضح لنا في كتاب الله؟ إيه المعنى الوحشي؟ إيه الآية اللي بقيت غامضة إلى الآن مش عارفين تفسيرها؟ وسائل الهدى، سبل الضلالة والغواية، هل الله سبحانه وتعالى قصر في بيانها؟ هل القرآن عنده عجبة في ذلك؟ ولهذا نحن نقول قد يعذر من عنده عجبة في اللسان. رجل أعجم تقرأ عليه قول الله سبحانه وتعالى مثلا الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما يعرفش أنت بتقول إيه، ما يعرفش، محتاج رسولا من قومه يترجم له. لكن أنت أي شيء لم تفهمه من كتاب الله إلى الآن؟ الذين يقعون في الشرك إلى الآن ويطوفون ببدوي وحسين وزينب ودسوقي وكذا وكذا، هل القرآن قصر في بيان ضلال هذا المسعى وهذا المنحى؟ حسبنا فقط من قول الله سبحانه وتعالى ولا يسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبيان القرآن هذا الأمر، لكن الذي عنده عجمة في الفهم، ليس بقى في اللسان، اللي عنده عجمة في الفهم وعجمة في البيان، هذا الذي يتعين عليه يفعل أهل العلم. لكن يبقى يقول الله مش عارف، يلقى الله ولك أنا مش عارف، إزاي هؤلاء الذين يطوفون ويتوسلون ويدعون بدويا وحسينا من دون الله ويطوفون حول هذه القبور ويتمسحون بها، أي عذر لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ وهذا القرآن موجود يتلى ويدرس، وهذه التفاسير موجودة، وهذه كتب العلم موجودة. يقول لك والله الشيخ هو الإشكال إن هؤلاء عندهم علماء برضه ويزينون لهم وهم يقعون في شراكهم. نقول طيب ما سمعوا عن حاجة اسمها يعني إنه هذا الكلام باطل وإن هذا كلام شرك؟ يقول لك سمعوا، بس هم مقتنعين بين علماء هم العلماء الذين ينبغي أن يسمع لهم. نقول خلاص وصلت المسألة، يعني هم سمعوا في ناس تنكر هذا، خلاص وصلت المسألة. ليه وصلت المسألة ونكتفي بهذا؟ لأنه لابد أن تتحرك نفسه لطلب الهدى في أعظم قضية خلق من أجله، قضية توحيد الشرك. ثم يروح يسمع، الآن الفلاح تجده في حقل، يجي المهندس الزراعة من الجامعة الزراعية يقول الفلاح ازرع بالطريقة الفلانية أو حط الدواء بالطريقة الفلانية، يقول يا عم سيبك من المهندسين دول ما بيعرفوا حاجة، احنا طول عمرنا بنزرع بالطريقة الفلانية. ويسأل الفلاح وياخد من الفلاح اللي بجواره، ياخد منه ولا ياخد من المهندس الزراعة، لأن الأمر يتعلق بالزراعة الحبوب. ولو ما يجي في التجارة لم يقتدي بدكاترة الاقتصاد، إنما يشوف السوق بيقول إيه، السوق عايز إيه، أنزل أرض الواقع وأخذ من أرض الواقع ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده. فيش حد فتح مشروع كده مثلا جاي فتح محل بتاع داب ولا فتح محل بتاع قطع غيار سيارات كده عبثا، إنما يدور سنة كاملة تقريبا يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويأخذ من ده ويأخذ من ده ويأخذ من ده ويعرف الأسعار ومن يجيب، وهل البيع بالتقسيط يربح يعني يبقى يربح معه ولا لازم يبيع كاش ولا كذا، كل دي بيدرسها. إذا أتينا عند قضية التوحيد التي أعظم القضايا ندعي البلادة فيها، ندعي البلادة مش فاهمين، إحنا عندنا مشايخنا ودول هم اللي دارسين ودول أحسن ناس، وتنتهي المسألة على هذا. وهذا طبعا كله لا يعفي الإنسان إلا إذا كان عنده عجمة لسان ولا يوجد من يبين له، رجل أعجمي ما يعرفش حاجة خالص، عند المصحف زي ما أنت الآن مديك كتاب إنجليزي وقول لك اعمل بما فيه وأنت مش عارف اللسان، هتعمل بما فيه إزاي إلا ما ترجم لك واحد وقال لك الكتاب ده بيقول كذا والصفحة دي بتقول كذا والفقرة دي بتقول كذا. هو كذلك الأعجمي لأن عنده عجمة لسان ما يفهم، لكن المسلمون الذين يعيشون بين أيديهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيان واضح، بين الله سبحانه للموحدين أمثلة للتوحيد وللمشرك حتى يقطع المعذرة. فهذه قاعدة تتعلق بالبيان في القرآن وبالإيضاح في القرآن وعدم الإيهام في القرآن. القرآن حجته بالغة وبالغة لمن أراد أن يأخذ بحججه وبراهينه، لكن ما في حيلة لمن طمس الله بصيرته وأعمى بصيرته وطمس على قلبه فلا يعرف لا يعرف ماذا نصنع. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله أقفال. طيب سنعمل إيه؟ طيب شيل هذه الأغلال، تكون عندك حسن قصد وانت تعرف الحق من الضلال، لكن تبقى 70-80 سنة في ضلالك أيا كان هذا الضلال، عند المرجئة ولا عند الخوارج ولا عند الجهمية ولا عند الجبرية ولا عند الصوفية ولا عند مشركة العصر، تعيش في الضلال تحت دعوة إن لي علماء ولي كبراء. طيب يوم القيامة ستقول إن أطعنا سادتنا كبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا أعطينا ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، وأنتم جميعا فيها وإن تفاوت قدر العذاب لكنكم جميعا إيه؟ جميعا فيها. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. فهؤلاء يعاتب بعضهم بعضا لكن معذرة الله سبحانه وتعالى قد بلغت. نعم.
وقد نزل الله الوحي والعلم الذي نزله على رسوله في عدة آيات في الغيب والقدر الناس من السماء وقلوب الناس في الأراضي والأولياء، فإن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيب والقدر في الأرض، فبئس مقام طيبا حب الماء وهم بالمثابة والرحب الكثير، كبد القلوب كبد ألف للقلوب الثانية التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتحضره وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها كالأراضي بحسب حالها وبئس مقام تمسك الماء.
هذه الأرض الطيبة ضرب الله مثلا لما أنزل من الهدى والعلم والبيان كما جاء في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري، مثل ما بعثنا له به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، ف فالأرض هذه بقى تتوزع على حسب المطر واحد ينزل، لكن الأرض تختلف، فمنها أرض نقية طيبة تلقت هذا الغيث فأنبتت الكلأ والعشبة الكثير النافع، يبقى أمسكت الماء وأنبتت، أمسكت وأنبتت، لا عايز مية موجود ولا عايز نفس موجود. هذه مثل الأرض في هذا، مثل القلوب الحية، الحية اللي ينزل عليها الوحي ثم تتشرب هذا الوحي وتنطلق داعية. قلوب الفقهاء، قلوب المحدثين والفقهاء الواعين عن الله مراده وعن النبي صلى الله عليه وسلم سنته ويبلغونها للناس، أعلى طبقات الناس العلماء راسخون، هي دي الأرض الطيبة اللي تأخذ النصوص تفهم ما فيها وتحلل ما فيها وتفهم مراد الله ومراد رسوله، ثم تنطلق داعية ترد شبه المنحرفين. نعم.
وإن الرواد تمسك الماء ولا تهلك الكلب، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ولا سكون مواشيهم وأراضيهم، فالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندنا من الدراية والمعرفة بمعانيهم عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك.
نعم، دي النوع الثاني، النوع الثاني أرض طيبة أيضا لكن دون الأولى في الجودة، تحفظ النصوص، نصوص الوحي من القرآن والسنة، حفظ موجود، عايز النص موجود، يقيم لك القرآن إقامة القدح ويحسن تلاوة آيات، ورجل عنده دين وكذا لكن ما عنده فهم لمعاني القرآن، لا عايز يحفظ قرآن يروح الشيخ فلان يحفظ قرآنا مجودا لكن ما كتبش عن المعاني ولا يعني يعرف ما فيها من معان يصلح أن يكون بها عالما، لكن الرجل عنده المعاني البسيطة وعنده إقامة. كذلك الناس تحفظ السنة حفظا جيدا لكن ما عنده بقى معرفة بما فيها من غوامض ودلالات، فالعايز يحفظ، العايز البخاري يروح يحفظ من فلان، عايز مسلم يروح يحفظ من فلان، وهكذا حفاظ. فهذا المثل مثل أرضه أمسكت الماء لكن ما عندها جودة الإنبات، أمسكت الماء فجاء الناس الذي يريد ماء خلاص يروح عبد ماء، فهذه تشبه طبقة الحفاظ المحدثين لكن ليسوا بالفقهاء، هم يحفظون الآثار والنصوص يجي الناس ينتفعوا بهم لكن من غير أخذ للمعاني ومدلولات هذه الألفاظ. نعم، يبقى هي جيدة لكن جودتها دون الأولى. نعم.
ولما رواه لا تكسب ماء ولا تخرج كلا كمثل القلوب، مثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومن ثبت الأراضي للقلوب المعطرة،
وأما الأرض الثالثة فهي أرض لا فيها ميزة هذه من الإمساك والإنبات ولا فيها ميزة هذه من الإمساك فقط، بل هي قلوب لم تقبل، أرض سلخة ما فيها أي نفع أبدا، فلم تمسك ماء ولم تنبت كلأن، فهذا مثل من قبل الهدى الذي جئت به، ومثل من لم يرفع به رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. نعم. طيب، ومناسبة الأرض قل ليه الله ضرب مثالا للقلوب بالأرض، ده مثال معقول بمحسوس. نعم.
ومناسبة الأرض للقلوب كما طرف الظهور، وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرضات الحسية، والوحي فيه حياة
القلوب
والأرواح
ومادة أوصافه المعنوية. يعني الوحي بالغيث يعني في نفس يحيي الله به الأرض زي ما الوحي الله بيحيي به القلوب، والأرض يعني الإنسان خلق من هذه الأرض وهي متفاوتة، فكذلك القلوب تتفاوت، ولهذا كثير ما يضرب الله المثل لهذه القلوب بالأرض في القرآن، قل ذكر للأرض في القرآن فيما يتعلق بها إلا وتربط بينه وبين القلوب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بعد أن ذكر الله سبحانه، ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين المصدقات، الحديث مش عن أرض كأرض وخلاص، لا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وهو يبين أيضا الأرض الطيبة، قال وتنبت والبلد الطيبة ثلاثة يخرج نباتها بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الذي خبث أرض الخبيثة التي ليست تربته جيدة، هذه الأرض إنما لا ينتفع بها الناس، أما الأرض الطيبة فهي الأرض التي ينتفع بها الناس فتخرج الكلأ والعشب الكثير. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلى نفسه. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. نعم.
وكذلك ذكر الله كلمة التوحيد للشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك نصرة التوحيد كاملة بقلب صاحبها معرفة وتصديق وإيمان وإرادة لمنبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم، ونحو صاحبها واتباع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعزم مواكبه. وذكر الله الشرك والمشرك الذي اتخذ مع الله آلهة يتعذر به ويزعم أنه لا يملك النفع ولا الضر ولا الضار كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن القلوب.
نعم، والمثل الماضي عز وجل بين الله مثل كلمة التوحيد وثبات هذه الكلمة في القلب، وأن هذه الكلمة إذا ثبتت في القلب عادت وانعكست على الجوارح فأثمرت الأعمال الطيبة في قاعدة عظيمة هي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. فمن ادعى أن في قلبه كلمة التوحيد فلينظر إلى أعماله، فكلمة التوحيد مثل شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكيف تكون كلمة التوحيد في القلب ثابتة ولا عمل على الإطلاق للجوارح؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة لكلمة التوحيد كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. فكلمة التوحيد لو وقرت في القلب يبقى تنعكس على الايه؟ الجوارح، تراه مصليا مزكيا حاجا بارا بوالديه كذا 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 كذا. إذا وجدت نقصا في الأعمال فعندك ضعف في هذه الشجرة وفي بنيان هذه الشجرة وفي أصل جذرها في الأرض، فإذا انعدمت هذه فلن تجد أصلا في القلب لها. هذا مثل ضربه الله سبحانه لكلمة التوحيد. نعم.
ومثل الله الشرك والمشرك الذي اتخذ مع الله الها يتعذر به ويزعم انه سيمال به النفع ودفع الضرر كالعنكبوت اتخذ البيت وهو اوهن البيوت واوهانا فمن زاد بانتقاله الا ضعفا
نعم. شوف يا اخوان الامثله المتنوعه والمتعدده زي ما قلنا حتى تقطع المعذرة على كل أحد، وأيضا تتنوع الدلالات وأنواع البيان حتى يفهم الإنسان مراد الله. طيب لماذا ذكر الله بيت العنكبوت في سورة العنكبوت وذكر الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أوثانا وآلهة وأندادا وأشركوا بالله وتعلقوا بهذه الآلهة والأنداد مهما كانت ولو كانت أنبياء مرسلين أو ملائكة مقربين. كمثل العنكبوت اتخذت بيته، شكله بيت وقد مد خيوطه، لكن أوهن ما يكون هو هذا البيت، تنفخ فيه خلاص كل حاجة راح، كل حاجة راح. كذلك الذي يتعلق بغير الله، ما أضعف تعلقه وما أضعف لجوءه، فإنهم لا يملكون لك جلب نفع أو دفع ضر، ما يملكون شيئا أبدا. إذن الذين يجلسون عند هؤلاء ويدعونهم من دون الله ويشركون بهم تماما كمان يعتمد على بيت العنكبوت. زي واحد مثلا يكون عنده بيت العنكبوت ولكبنا عليه دورين ثلاثة، دورين ثلاثة يبنى على بيت العنكبوت دورين ثلاثة، وهو ينسى أن هذا من أضعف ما يكون. كذلك مثل الله سبحانه وتعالى المشرك بالذي خر من السماء فتخطفه الطير، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحج في قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظ حرمة الله فهو خير له عند ربه، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يبين الله عز وجل هذا، أن هذا ستتقطع أوصاله وستتشتت أجزاء جسمه، لأنه تعلق قلبه بهذا طار بهذا طار بهذا طار، فما أضعفه وما أهلكه. ثم أيضا ضرب الله سبحانه مثلا لآلهة المشركين وأوليائهم الذين زعموا أن عندهم شيء بالذباب: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهل الذباب أي قوة له؟ ثم هذا الذباب مع ضعفه الذي لا ينفعك، مع ضعفه بالنسبة للذين لا يجدون عنده شيئا ولا يقوون على معارضته، كمثل هذا الذباب إذا وقع على أنف أحدهم فأخذ شيء، لو فرض أن الذباب هذا وقع على طعامك مثلا أو وقع على وجهك فأخذ شيئا منه، هل تستطيع أخذه منه؟ مستحيل، مستحيل. ليه؟ ضعف الطالب والمطلوب. فضرب المثل بالذباب هنا يبين ضعف التعلق وضعف الانتفاع وعدم الانتفاع مطلقا. فهذا المثل يبين خطورة الشرك، وأن الذي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى فما أضعف. كذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثل للأعمال بالبساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده، كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للشمس. طيب، فأما الآخر الذي قد ركن إلى غير بريء وفطره فاعتمد على الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ووثق به وفوض إليه حرسته وكلاءته في ماله وولده، فهذا بالذي نبت عشبه ثم جاءت الريح فاقتلعته من الأرض لضعفه. طيب، فما الأعمال الصالحة يبقى نفعها إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى وجدتها أوثر ما تكون، وأما الأعمال السيئة فإنها وإن بدت لك شيئا في الدنيا بيد أنها إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى كانت ترابا لا ترى فيها شيئا على الإطلاق. ألم ترى أن الله أنزل من السماء وضرب الله في سورة الكهف كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تبروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا إلى غير ذلك. كذلك عمل الكافر مثله الله بالسراب، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، الظمآن يتمنى كل ما يتمناه يتمنى ماء، ولهذا لو وقف في الصحراء فإنه ينظر من بعيد فيظن ماء موجود فيذهب إلى هذا السراب يتلهف عليه حتى إذا وصل إليه وجد الرمال أمام، ثم يمد بصره فيجد سرابا آخر فيظن أنه ماء فيذهب إليه فيجده رمالا. هكذا الكافر لا يجد في عمله نفعا على الإطلاق ويبقى هكذا، فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يبقى هذا مثل آخر للمشرك في عمله. ومثله أيضا برماد الشيء المحترق كما بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، كالرماد المحترق التي جاءت الريح فأذهبت به. وليه الرماد المحترق؟ لأن الرماد المحترق ما أضعف غير الرماد الثاني يكون فيه شيء من الثقل، لكن هذا رماد ضعيف ما إن تأتيه الرياح حتى تذهب به يمنة ويسرة، وهكذا عمل الكافر. كذلك نفقات المرائين ضرب الله سبحانه وتعالى لها مثلا بالحجر الأملس كما جاء في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات قال كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا لما نزل المطر أذهب بما كان على هذا الحجر الأملس فبقي ناصعا أبيض لا شيء عليه. وكذلك أعمال الكافر وأعمال المرائي تذهب فلا يبقى منها شيء، كانت شيئا في الظاهر في الدنيا للناس لكن عند لقاء الله سبحانه وتعالى فهي لا شيء. كذلك مكر الله حال المنافقين بحال من هو في الظلمة كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى مثلهم بمثل الرجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهم المنافقون يعني بقدر ما وافق المسلمين في الظاهر أخذوا شيئا من هذا النور، ظنوه شيئا لكنه لم تتشربه قلوبهم لأن قلوبهم انطوت على الكفر والعياذ بالله. حتى إذا كانوا في الأمر الذي يحتاجون فيه إلى الإيمان انطفأ هذا النور فبقوا في الظلمات. طيب ليه الله ضرب مثلا بهذا؟ لأنه الذي يأتيه الظلام بعد انطفاء النور يكون ظلامه حالكا جدا، بعد انطفاء النور مباشرة تجد الظلام حالك جدا، ولهذا لما ينطفئ النور ويظل مثلا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة تلاقي الأمور تنكشف إليك فتبصر الآن ما لم تكن تبصره يوم أن انطفأ النور. وكذلك المنافق حاله بات حال هذا الرجل الذي قد احتوطت به الظلمة من كل مكان فلم يعد يبصر شيئا. هذه الأمثلة كلها وغيرها في القرآن كثير، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إلى آخره، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما، كل هذه الأمثلة إنما ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن ليزداد بيان القرآن وليتنبه العباد إلى مراد الله سبحانه وتعالى، ولتنقطع المعذرة، وأن من أراد الهدى وجد معقولا ومحسوسا. الله سبحانه ضرب هذه الأمثلة ليتبين لنا المعقول الذي يريده والمعاني التي يريدها الله سبحانه بأمثلة الحسيات أمامنا موجودة. فإذا تنقطع المعذرة بهذا، وليس لأحد معذرة قال أنه أعرض عن تعلم هذا الهدى، إنما والله لو سعى وسأل وتعلم لكن جهل شيئا فهذا قد يعذر، لكن مع وضوح هذا كله وهو جاهل في مكانه، ربما نجد أمثال هؤلاء يحفظون القرآن بإتقان، لكن مع ذلك إذا أتوا إلى المعاني وإلى تفهم المراد الله سبحانه وتعالى فإذا هم والعياذ بالله قد يعني طبع الله على قلوبهم. ليه؟ لأنهم ما حاولوا الفهم، ولهذا قال سبحانه وتعالى وما أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب وما أظلم من افترى عليه كذبا وما أظلم من ذكر بيت ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لكن إذا أزاح الإنسان هذا وحاول أن يفهم مراد الله فسيفهم مراد الله سبحانه. فالقرآن ما أبينه وما أوضحه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولمن أراد أن يأخذ أنواع الهداية. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب، هو يهدي للتي أقرب، لكن لا ينتفع به هداية القرآن إلا من شرح الله سبحانه وتعالى صدره. أما من طبع الله على قلبه فسيبقى مترديا في الظلمات ولا يلتفت إلى هذه الأمثلة أبدا على الإطلاق، مع أنك تجدهم إذا تجدهم يتقنون أمثلة الشرك والعياذ بالله. تجد واحد مثلا تقول له ما تروحش المقابر وكذا وما تتوسلش بأصحابها ولا تسأله، يقول لك يا أخي الوقت في إحنا قوم يعني أحاطت بنا ذنوبنا نعمل إيه؟ لازم ناخد دول وصايا زي بالظبط. واحد دلوقتي له مصلحة مثلا عند الدولة ولا عند مسؤول كبير ولو راح له بنفسه طبعا مش هيفتح له الباب، طب يعمل إيه؟ وش بياخد وسطة؟ نقول له بياخد وسطة، ولك هو بالظبط كده برضه. احنا ناس مثلا عندنا ذنوب وعندنا معاصي، يعني لو دخلنا على الله وصلنا كده يبقى الذنوب والمعاصي ستحل بيننا وبين قبول الله لك، فاحنا بناخد وسطاء بس، بناخدهم شفعاء لنا عند الله وساطة بس. يعني فاهم انت الامثله بتاعتك، لكنه لا يعني ما وراءه ولم يفرق بين الخالق الذي يفرح باقبال عبده ولو بلغ الذنوب عنان السماء وبين المخلوق الذي تبنى فعاله على الشح وعلى البخل، وهو يريد ان الناس يخطئون حتى لا ياخذ واحد منهم شيئا من عنده. لم يفرق بين الخالق وبين المخلوق. من اللي قالك ان الله بيحتاج وفد؟ مين؟ مين قالك ان الله بيحتاج وفد؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم دخلت على ربك سبحانه سجدت له توجهت اليه قبل الله سبحانه وتعالى دعائك وعملك، فلم يفرق بين خالق وبين مخلوق. وايضا لم يفرق وهو يقرا القران بين دين ابي جهل الذي كان عليه وبين دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهل كان دين ابو جهل دين ابي جهل ايها الجاهل الا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا؟ هل كان دين ابي جهل الا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ ولن تفكر انه كان يظن بان هبل هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ابدا لا هبل ولا اللات ولا مناه، ولكن دي رموز لاناس صالحين اخذوهم وسطاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فبئس ما ضرب من مثل وبئس ما غفل قلبه أمثلة القرآن ودلالاتها الواضحة وبقي في غيابات الجهل حتى يلقى الله سبحانه بهذه الأعمال. هل ترون يعذر وكتاب الله موجود وعلماء السنة موجودون يبينون ويوضحون بعد أنه عاش على شبهة واحدة. هؤلاء لا يعرفون شيئا, دول فيهم اللي واخد دبلوم تجارة واخد دبلوم صناعة واللي معاه هندسة واللي معاه طب واللي معاه صيدلة, ايش عرفهم في الدين؟ لكن احنا ناخد الدين من العلماء الرسول, والله انهم لا يعلمون انهم على هذا الضلال, لكنهم يحاولون يعني ايجاد ايه مصور فقط, لكنهم يعرف هم يعلمون جيدا, لكن اما انهم مرتزقة, وطبعا لو نهدي المولد ما عادش جاي موارد, فمرتزقة فيحاولون الدفاع عن هذه الموارد لانهم يستفيدون من ورائها, او اناس اخرين يظنون بجهلهم ان البساط سيسحب من تحت اقدامه. ما بقاله 100 سنه مثلا عمال يدعو للشرك وعمال يزينه, النهارده يقول تب يبقى كده ذهب يعني قدره الذي يظنه انه موجود عند الناس والعياذ بالله. فهذه القاعده افادنا بها الشيخ السعد رحمه الله تعالى, اذا نظرنا الى كتاب الله كتاب الله فتامل يا طالب العلم الامثله الموجوده. ولهذا الف في هذا النوع مؤلفات وهي الامثال في القران, وممكن هذا يجعل عنوانا ايضا مثلا لموضوعات يطرحها الاخوه على الناس. يعني تيجي مثلا في شهر رمضان هنقول مثلا هنعيش السنه دي مع الامثال في القران, وكل ليله تجيب مثلا ضربه الله سبحانه وتعالى وتبين ما فيه وما فوائده. كويس, نوع علم جميل من علوم القران ومن هدايات القران. حط عنوانا لرمضان المقبل ان شاء الله مثلا الامثال في القران, وعيش معها كل ليله.